الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل القناعة، وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور باسمه وبكنيته أبو سفيان، وكذلك من كناه أبو حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان في بداية الأمر حارب المسلمين حربا شديدة وآذى المسلمين في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك قبل إسلامه، وقد كان كثير ممن أسلم على هذه الشاكلة بأنهم كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى، وساموا المسلمين المستضعفين سوء العذاب في مكة، وكان دائم الحرب والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم حين كفره وشركه رضوان الله تعالى عليه. هو والد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأبناء غير ذلك ممن شاركوا في اليرموك في تلك الحرب العظيمة بين المسلمين والروم. كان كما قيل له: بما بلغتم هذا الشرف، يعني هذا الموضع بين الناس، فقال: ما خصمت رجلا إلا جعلت بيني وبينه للصلح موضعا. وانظروا إلى هذه الحكمة، يعني لا تنظر إلى أن هذا ما بينك وبين فلان من الناس لا يكون فيه للصلح موضع، وإنما قدم الصلح، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصلح. شريطة أن يكون هذا الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا الصلح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهنيئا لأهل الصلح، فإنه من أفضل القرب لله تبارك وتعالى. تزوج أم حبيبة وقد كانت تحت عبيد الله بن جحش، وسافرت إلى الحبشة، هاجرت وتنصر هناك كما يقول أهل السير، ومات هنالك مرتدا عن دينه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها النجاشي رضوان الله عليه، كما ذكر ذلك أهل السير، فتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام الفتح، وقيل بين ذلك قبل ذلك بقليل سنة 8، ولكن يوم الفتح هو المشهور. قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم استقر إيمانه وقوي يقينه. وهذه شهادة ممن يقرؤون التاريخ
ويسبرون أغواره. قد خرج إلى مكة بعد أن أسلم فنزل بها، ثم هاجر إلى المدينة، سافر إلى المدينة، ثم مات بها، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذو النورين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش إن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة. قال العباس: فأخذت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء فركبتها، وقلت: ألتمس إنسانا أبعثه إلى قريش. قال: فوالله إني في الأراك إذا أنا بأبي سفيان بن حرب. فقلت: أبا حنظلة؟ قال: يا لبيك أبا الفضل، وعرف صوتي. فقال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت: ويلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000. فقال: بأبي وأمي ما تأمرني؟ هل من حيلة؟ قلت: نعم، تركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن ظفر بك دونه قتلت. قال: وأنا والله أرى ذلك. ثم ركب خلفي وتوجهت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه عمر رضي الله عنه فعرفه وأراد قتله، وقال: يا رسول الله، أبو سفيان أخذ بلا عهد ولا عقد. قال: فقلت: إني قد أجرته. وجرى بين العباس بن عبد المطلب وعمر في ذلك كلام رضي الله عنهما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأعظم عفوك قد كان يقع في نفسي، يقول: قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله لقد أغنى شيئا بعد عني. قال: يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك، أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيئا بعد. فقال العباس: ويحك، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله أن تقتل. قال: فشهد شهادة الحق. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال العباس: يا نبي الله، قد عرفت أبا سفيان وحبه الشرف والفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن. هذا الحديث في صحيح مسلم. ولذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان إكراما لأبي سفيان. شهد أبو سفيان حنينا مسلما، وفقئت عينه في الطائف، عينه في الطائف، فلم يزل أعور حتى فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك. وهذا لما فقئت عينه في الطائف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رمي، يقول الحافظ في الإصابة رحمه الله، رمي يوم الطائف وقيل يوم اليرموك ففقئت عينه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله. قال: إن شئت دعوت فرددت عليك، وإن شئت فالجنة. قال: الجنة. فأكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم، فصبر فكان الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفكأت عينه الأخرى في اليرموك. وكان من أشد من يحمس المسلمين في هذا الجهاد ضد أعداء الله تبارك وتعالى في اليرموك، وكانت معه زوجه هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وقاتل معه قتالا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كبيرا، لأنه من المؤلف قلوبهم كما قال بعض أهل السياق. فيه من وقع في عرضه، في عرض أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدث فيه بما لا يليق أن يتحدث فيه بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من رد عن عرض أخيه، يعني تدافع عنه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف إذا كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة ليس كلهم آمن فورا إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الدعوة، لا والله، بل بعضهم تأخر إسلامه، وبعضهم أسلم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء السابقة، لكن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم. وقد أخطأ سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله، وتحدث عن هذا الصحابي الجليل بكلام لا يليق بمسلم. قال أبو سفيان: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان. يعني يظن أنه يعلم الغيب، يستغفر الله، يقول أنه ما قاله إلا بشفته ولسانه، وهذا قول سيد قطب، فلا يدافع عنه أحد، لأنه لا يجوز لك أن تدافع عن من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر على العكس من ذلك، يجب عليك أن تدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فهذا من السب. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد تنفق ذهب، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. فانظروا إلى فضلهم، فضل الصحبة لا يعدله شيء. يقول غفر الله لنا وله: فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل، فهل يعلم الغيب هذا؟ هذا والله من السفه، لكنه بين يدي الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم، لكن لا نقتفي أثره، نحفظ ألسنتنا، ونحفظ أن نكون يوم القيامة خصما، خصوم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظ ألسنتنا ونترضى عنهم، ما أحوجنا إلى ذلك، وأن نقرأ سيرهم، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم، فهم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، الحمد لله. يعني وصل الدين كاملا بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بجهودهم وجهادهم رضوان الله تعالى عليهم. قال: ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. هذا كان أيام شركه، كان يعادي المسلمين ويحاربهم، لكن شرح الله صدره للإسلام بعد ذلك. فالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الحج. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان كثير من الصحابة يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وإيمانهم، لكن الله شرح صدورهم، هذا إسلامه متأخر، شرح الله صدره بعد ذلك. فلا يذكر إلا بالخير، فلا يذكر إلا بالجميل. إذا أردت أن تكون حسناتك موفورة عند الله تبارك وتعالى، فاحذر أن تغتب مسلما. يعني كيف ويكون من الصحابة؟ هذه عظيمة من العظائم وقاصمة، نسأل الله السلامة والعافية. مات سنة 33 وقيل 34 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل القناعة، وعن أبي سفيان صخر بن حرب
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور باسمه وبكنيته أبو سفيان، وكذلك من كناه أبو حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان في بداية الأمر حارب المسلمين حربا شديدة وآذى المسلمين في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك قبل إسلامه، وقد كان كثير ممن أسلم على هذه الشاكلة بأنهم كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى، وساموا المسلمين المستضعفين سوء العذاب في مكة، وكان دائم الحرب والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم حين كفره وشركه رضوان الله تعالى عليه. هو والد أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الأبناء غير ذلك ممن شاركوا في اليرموك في تلك الحرب العظيمة بين المسلمين والروم. كان كما قيل له: بما بلغتم هذا الشرف، يعني هذا الموضع بين الناس، فقال: ما خصمت رجلا إلا جعلت بيني وبينه للصلح موضعا. وانظروا إلى هذه الحكمة، يعني لا تنظر إلى أن هذا ما بينك وبين فلان من الناس لا يكون فيه للصلح موضع، وإنما قدم الصلح، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصلح. شريطة أن يكون هذا الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا الصلح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهنيئا لأهل الصلح، فإنه من أفضل القرب لله تبارك وتعالى. تزوج أم حبيبة وقد كانت تحت عبيد الله بن جحش، وسافرت إلى الحبشة، هاجرت وتنصر هناك كما يقول أهل السير، ومات هنالك مرتدا عن دينه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها النجاشي رضوان الله عليه، كما ذكر ذلك أهل السير، فتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام الفتح، وقيل بين ذلك قبل ذلك بقليل سنة 8، ولكن يوم الفتح هو المشهور. قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم استقر إيمانه وقوي يقينه. وهذه شهادة ممن يقرؤون التاريخ ويسبرون أغواره. قد خرج إلى مكة بعد أن أسلم، فنزل بها، ثم هاجر إلى المدينة، سافر إلى المدينة، ثم مات بها، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذو النورين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال العباس بن عبد المطلب: وصباح قريش اندخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، قال العباس: فأخذت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء فركبتها، وقلت: ألتمس إنسانا أبعثه إلى قريش. قال: فوالله إني في الأراك إذا أنا بأبي سفيان بن حرب. فقلت: أبا حنظلة؟ قال: يا لبيك أبا الفضل، وعرف صوتي. فقال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت: ويلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000. فقال: بأبي وأمي ما تأمرني؟ هل من حيلة؟ قلت: نعم، تركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن ظفر بك دونه قتلت. قال: وأنا والله أرى ذلك. ثم ركب خلفي وتوجهت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه عمر رضي الله عنه فعرفه وأراد قتله، وقال: يا رسول الله، أبو سفيان أخذ بلا عهد ولا عقد. قال: فقلت: إني قد أجرته. وجرى بين العباس بن عبد المطلب وعمر في ذلك كلام رضي الله عنهما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأعظم عفوك قد كان يقع في نفسي، يقول: قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع الله إله لقد أغنى شيئا بعد عني. قال: يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك، أما هذه فوالله إن في النفس منها لشيئا بعد. فقال العباس: ويحك، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله أن تقتل. قال: فشهد شهادة الحق. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال العباس: يا نبي الله، قد عرفت أبا سفيان وحبه الشرف والفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن. هذا الحديث في صحيح مسلم. ولذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان إكراما لأبي سفيان. شهد أبو سفيان حنينا مسلما، وفقئت عينه في الطائف، عينه في الطائف، فلم يزل أعور حتى فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك. وهذا لما فقئت عينه في الطائف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رمي، يقول الحافظ في الإصابة رحمه الله، رمي يوم الطائف وقيل يوم اليرموك ففقئت عينه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله. قال: إن شئت دعوت فرددت عليك، وإن شئت فالجنة. قال: الجنة. فأكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم، فصبر فكان الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفكأت عينه الأخرى في اليرموك. وكان من أشد من يحمس المسلمين في هذا الجهاد ضد أعداء الله تبارك وتعالى في اليرموك، وكانت معه زوجه هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وقاتل معه قتالا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كبيرا، لأنه من المؤلف قلوبهم كما قال بعض أهل السياق. فيه من وقع في عرضه، في عرض أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدث فيه بما لا يليق أن يتحدث فيه بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من رد عن عرض أخيه، يعني تدافع عنه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف إذا كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة ليس كلهم آمن فورا إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الدعوة، لا والله، بل بعضهم تأخر إسلامه، وبعضهم أسلم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء السابقة، لكن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم. وقد أخطأ سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله، وتحدث عن هذا الصحابي الجليل بكلام لا يليق بمسلم. قال أبو سفيان: هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان. يعني يظن أنه يعلم الغيب، استغفر الله، يقول أنه ما قاله إلا بشفته ولسانه، وهذا قول سيد قطب، فلا يدافع عنه أحد، لأنه لا يجوز لك أن تدافع عمن يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر على العكس من ذلك، يجب عليك أن تدافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فهذا من السب. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد تنفق ذهب، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، فانظروا إلى فضلهم، فضل الصحبة لا يعدله شيء. يقول: غفر الله لنا وله، فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل. فهل يعلم الغيب هذا؟ هذا والله من السفه، لكنه بين يدي الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم، لكن لا نقتفي أثره، نحفظ ألسنتنا، ونحفظ أن نكون يوم القيامة خصما، خصوم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظ ألسنتنا ونترضى عنهم، ما أحوجنا إلى ذلك، وأن نقرأ سيرهم، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم، فهم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، الحمد لله. يعني وصل الدين كاملا بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بجهودهم وجهادهم رضوان الله تعالى عليهم. قال: ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. هذا كان أيام شركه، كان يعادي المسلمين ويحاربهم، لكن شرح الله صدره للإسلام بعد ذلك. فالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، الحج. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان كثير من الصحابة يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وإيمانهم، لكن الله شرح صدورهم، هذا إسلامه متأخر، شرح الله صدره بعد ذلك. فلا يذكر إلا بالخير، فلا يذكر إلا بالجميل. إذا أردت أن تكون حسناتك موفورة عند الله تبارك وتعالى، فاحذر أن تغتب مسلما. يعني كيف ويكون من الصحابة؟ هذه عظيمة من العظائم وقاصمة، نسأل الله السلامة والعافية. مات سنة 33 وقيل 34 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.